بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذا هو لقاؤنا حول سورة القتال، سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا الاستفتاح الشديد الذي استفتح الله تعالى به السورة ليعلن حربه سبحانه وغضبه على الكافرين من عباده، يستنفر الله تعالى عباده المؤمنين ليعلنوا هم الآخرون الحرب على الكافرين، فإن لم يفهموها تلميحا من هذا الافتتاح الغليظ في أول السورة، فهذا هو التصريح الذي يصرح لهم بوجوب إعلان العداء على الكافرين وعدم موادتهم ولا موالاتهم. والإعلان الذي يعلنه الله تبارك وتعالى والاستنفار الذي يستنفر به المؤمنين إعلان واستنفار شديد أيضا هو الآخر، بأسلوب فيه شدة، وهذا يعكس لنا مدى غضبة الله على الكافرين، وأنه غضب عليهم غضبا شديدا جعله يستفتح هذه السورة بقوله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وهذا الاستنفار يعني طلب النفر، طلب الخروج للقاء الكفار، كيف نلقاهم وكيف نعاملهم إن حصل لقاء بيننا وبينهم؟ يقول تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فإذا لقيتم معناها أنكم لا بد ستلاقون الكافرين، فكلمة إذا تدل على أن ما بعدها محقق وواقع، فسيحصل لا محالة أنكم ستواجهون الكافرين، إن لم تخرجوا لهم فإنهم سيخرجون لكم، ومعركة الخير والشر دائرة، المعركة بين الخير والشر دائرة لا تنقطع طالما هناك إيمان وكفر. الإيمان يسالم والإيمان يؤمن، ولكن الكافرين أهل اعتداء، أهل بغي، أهل قطو، أهل ظلم، كما يحدثنا الواقع الماضي والواقع الحاضر. فيقول تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا، واللقاء معناه لقاء الحرب، لقاء الجهاد، ليس أي لقاء، ليس لقاءه في الطريق، ليس لقاءه في عمل، إنما فإذا لقيتم الذين كفروا أي في ساحة القتال، وحصل لقاء بين جيشي الإسلام والكفر، فعند ذلك اتبعوا هذه التعليمات وخذوا هذا التكتيك العسكري وهذا التخطيط الهجومي حتى تفوزوا في النهاية برفع الراية. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أول شيء تبدأون به وأول عمل تقومون به هو أن تضربوا رقاب الكافرين، الصف الأول المقدمة التي تجرأت وواجهت دين الله وعباد الله المؤمنين، هؤلاء لا بد أن يقتلوا لكي نحمي ما وراءهم من العامة الضالة بقتل هؤلاء. فضرب الرقاب ولم يقل فاقتلوهم، لأن كلمة فضرب الرقاب أشد، كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه في أبي جهل لعنه الله، فضرب الرقاب اقطع رقبته. وهذا تناسب مع جو السورة بالشدة والعنف مع الكافرين، الشدة التي أعلنها الله تعالى على أولئك العبيد الآبقين الفارين من طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فضرب الرقاب، وفيها إشارة إلى موضع الضربة القاضية، إلى موضع الضربة القاضية. ويعلمك القائد في الجيش، يعلمك أنك ربما تقابل عدوك وليست معك إلا رصاصة واحدة، رصاصة واحدة فقط، إما أن تقتله بها وإما أن تنفد منك وتطير بغير سلاح ويقتلك عدوك وينفرد بك. معنى ذلك أنك تحسن الرمي، وباللغة الحديثة تحسن التنشين، ويعرف في الشرع بالرمي، كيف ترمي وأين ترمي. قاعدة التنشين المعروفة لا بد أن تتقنها حتى تصيبه في مقتل فتفوز بعدوك ولو برصاصة واحدة، فإنك إما قاتل أو مقتول. ومن قبل هذا النظام الوضعي الله تعالى يعلمنا فضرب الرقاب، اضرب العضو الذي إذا قطع مات الكفر، تطعنه في بطنه بالسيف أو بطلقة نارية ربما جاءت بعيدا عن أسباب القتل ومواضع القتل، وتنفذ الطلقة من الجهة الأخرى ويعالج المضروب ويبقى حيا، لكن إذا قطعت رقبته انتهت حياته. فضرب الرقاب، تلك الرؤوس التي ترفعت وتعالت على شريعة الله ليس لها حق في الحياة، تضرب وتقطع، وهي صورة بشعة، صورة شنيعة. نعم شنيعة وشديدة، لأنهم كفروا كفرا قبيحا. أرأيت إلى جرائم الكافرين في الدنيا كيف يفعلون بعباد الله المؤمنين، كيف يفعلون بدين الله تبارك وتعالى. أرأيت إلى الكافرين بأنواعهم وهم يقتلون أو يحاولون قتل الأنبياء، أبعد ذلك من إجرام؟ أرأيت إلى الكافرين في العصر الحديث يصنعون بما علمهم الله صاروخا فضائيا أو صاروخا يطير في الفضاء ويوجهونه إلى الله تبارك وتعالى ليضرب الله، وما هو ببالغه؟ أبعد ذلك من جرم؟ قتلوا الأنبياء، قتلوا الرسل، قتلوا الصالحين، أبادوا الموحدين. إذا حين يأمر الله تعالى فيهم بقطع رقابهم وأن تنفصل رؤوسهم عن أجسادهم ليس ذلك عليهم بكثير، ولا يوسوس شيطان في أذنك أيها المسلم فيقول لك هكذا الإسلام عنيف، الإسلام إرهاب، الإسلام كذا. قل له وماذا فعل الكافر قبل أن يستحق هذا الضرب وهذه العقوبة؟ ماذا فعل؟ كم جريمة له؟ التاريخ يحفظ، مهما ينسى الناس فكتب التاريخ تجمع هذه الأخبار وتحفظها للدنيا، والدنيا شاهدة بألوان الإجرام التي يندى لها جبين الكافر، التي يلين لها الحجر شفقة على ما يأكل. إن الكافر قبل أن يأمر الله بقطع رقبته، قبل أن يأمر الله فيه بأنه سيصلى نارا ذات لهب، فعل أفعالا شنيعة وقبائح عظيمة. حين تضع جرائمه بجوار عقوبته ترى العقوبة تقطر رحمة وشفقة، ولكن لابد أن يعاقب، ولا معنى لأن يعافى. إذا عوفي أو عفي الظالم من العقوبة صار منه وشاعت الفوضى في الدنيا. أما إذا ولد الظالم عقوبته ولو بقطع رقبته فإنه يكون عبرة لمن وراءه، يكون ردعا لمن سولت له نفسه أن يتبعه وأن يفسد مثله، فتعمر الدنيا ويأمن العباد في البلاد، وتعيش الخليقة حياة ساكنة هادئة مطمئنة فيها سلام حقيقي. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، في هذا التشريع مع شدته مع قسوته فيه رحمة، فيه اتزان، فيه موضوعية وواقعية في اتخاذ القرار. يقول تعالى فضرب الرقاب حتى يهدأ الناس بها، حتى أضحوك للناس في الأفلام، ولا الدكتور في حتى، أستاذ في حتى. طب عاوزين حتى دي معناها إيه؟ معناها إيه في اللغة؟ المسلمين نفسهم مش عارفين، إلا طلاب العلم، معلش طلاب العلم وراء العلماء يعرفون. حتى هذه التي يهزأ الناس بها وبلغتها العربية دون أي علم آخر، مع أن اللغة العربية مقدسة ينبغي تقديسها، لأنها لغة القرآن ولأنها لغة الرحمن كلمنا بها، ولأنها هي اللغة العالمية في العالم الإسلامي كله. الصلاة بالعربية، الحج والتلبية باللغة العربية، نطق الشهادة باللغة العربية، وهكذا قراءة القرآن لا بد أن تكون عربية. ولكن ضاع، حتى جهل الناس معنى حتى ولم يعرفوا معناه، حتى موضوعا في اللغة للغاية، للغاية يعني النهاية. وهنا ندرك أن الإسلام لم يأمر بقطع رقاب الكافرين عامة، وإنما قطع بعض الرقاب، وإنما أمر بقطع بعض الرقاب لحد معين، عدد مخصوص، نوعيات محددة، وبعد ذلك لا ضرب ولا قطع، لا موت ولا قتل. إنما كأنه سبحانه وتعالى أمر بضرب الصف الأول، مقدمة الجيش، قطع رقابهم. ماذا يحدث للصف الثاني والثالث والرابع والعاشر من صفوف الكافرين الجبناء؟ كل يخاف على رقبته، يلقي سلاحه في الأرض، يلوذ بالفرار. هنا يأمر الله المسلمين عند حتى ألقي سلاحك، ضع السيف في عنده ولا ترفعه على أحد، إنما افعل الخطوة التالية. فالأولى كانت قطع رقاب لحد معين، فقال سبحانه وتعالى فضرب الرقاب حتى، فلم يترك الله تعالى للمسلمين قطع الرقاب دائما حتى يقضي على كل الرقاب، حتى تقطع كل الرؤوس، لا، ليس المقصود ذلك، وإنما حين شرع الله الجهاد شرعه لحياة الناس ولإحيائهم، حتى حين شرع الله حكم الإعدام للقاتل جعله الله سببا لحياة الناس. عجيبة، معادلة صعبة، العقل العادي العقل البشري لا يستوعبها، ولكن الله قال وقوله الحق ولكم في القصاص حياة. شيء عجيب، مع أن المنتظر ولكم في القصاص راحة نفس، ولكم في القصاص شفاء صدر، ولكم في القصاص تعويض، كلام مثل هذا، لكن الله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة، وما القصاص إلا قطع رقبة، قطعها بالسيف، ولكم في هذا القطع وفي هذا القتل حياة، لكم بقية الناس. قتلنا واحدا فقط وهو القاتل بأمر الله، قتلناه بأمر الله بتشريع الله، حينما يرى الناس أن القاتل تقطع رقبته لم يقتل بعد ذلك، طب يسجن؟ يسجن هو كما سمعنا عن أهل الصعيد أحيانا كان بعضهم ليأخذ ثأره من القاتل يتسبب في أي جريمة يدخل بها الحبس ويسجن بها ليستقي في الداخل مع القاتل ويقتله بالداخل. كم من جرائم حصلت هكذا، السجن لا يخيف الناس، إنما القتل أن تقضي على حياته هذا هو الذي يخيفه حقا ويرجعه ويزجره. فحينما يقتل القاتل حدا وقصاصا فإن كل واحد يكف يده عن رقبة الآخر، فيبقى الناس أحياء، فيبقى الناس أحياء. ولكن بعيدا عن هذا، قاتل قتل فيأتي أهل القتيل يقتلون القاتل وأباه، فيأتي الآخرون يقتلون من هؤلاء وهذا يقتل من هؤلاء، وحروب تدوم في الجاهلية الأولى والجاهلية الحديثة، ذلك الثأر الملعون لا يتوقف نزيفه أبدا إلا بفيض من رحمة الله، بعض الصالحين يتسبب في إيقاف هذا النزيف، قوة السلطان توقفه بأي شكل، الله تعالى يرحم العباد فيوقف هذا النزيف، وإلا لو ترك بين الناس لا دام دائما واستمر أبدا لا ينقطع. فالله تعالى يجعل في القتل حياة، في قتل واحد حياة لكثيرين، حياة لمجتمع كامل، كذلك في قتل لصف واحد من مقدمة جيش الكافرين حياة لبقية الجيش وهم كفار، والله حريص على حياتهم. قال سبحانه وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، أي أكثرتم فيهم الجراح، قطعتم عددا من الرقاب، فسترون الخوف والجبن يسيطر على الآخرين ويجنحون للسلم ويطلبون السلام. طبيعة الكافر هكذا، إذا رأى غلبة أمامه وقوة غالبة يتظاهر بالضعف ويطلب السلم، وإن جنحوا للسلم فجنحناها ساعتها حتى إذا أثخنتموهم، والإثخان هو الإكثار من الجراح، جرح هنا وجرح هنا وجرح هنا، خلاص صار جثة لا يملك أن يتحرك ولا يملك المقاومة، عند ذلك أخذت زمام المقاومة من عدوك كف عن قتله. وضع سلاحك في مأمنه. وماذا نفعل يا ربنا؟ تشد الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء، حتى إذا أدخلتموهم هذه نهاية القتل. فشد الوثاق، واللغة العربية ضاعت كما قلت، وكانت تعرفنا على معنى قول الله تعالى فشدوا، ولم يقل ثم شدوا، ليدلنا على سرعة تغيير هذه الحالة والانتقال من خطوة القتل وقطع الرقاب بسرعة إلى الخطوة الثانية. فالله لا يريد أكثر من ذلك من الرقاب. كفى ما قطع وكفى من قتل كفاية، حتى إذا أدخلتموهم فشدوا بسرعة، تنتقل من مرحلة القتل إلى المرحلة السلمية. فشد الوثاق، الشد معروف، أما الوثاق ويقال له الوثاق بكسر الواو أيضا، الوثاق والوثاق هو الرباط الذي يربط به الأسير، حبل أو غيره يربط به الأسير حتى لا يفلت. معنى ذلك بعدما قطعتم رقاب الصف الأول أو المقدمة الصغيرة، وعادة الجيش يبعث كده سرية ولا حاجة قدامه تختبر الموقع، يبعث الجيش كله، ده اللي عنده حكمة في خيارة المعركة، يبعث كده زي طعم يعني، يستخبر بذلك الطعم قوة الخصم الآخر. فإذا ما رأى جيش الكفار أن هذه المقدمة قطعت رقابها خاف ورجع وتوقف عن المقاتلة، عند ذلك وجب على المسلمين أن يكفوا عن الفك وأن يشدوا الوثاق، يعني يأخذوا هؤلاء الكافرين في الأسر. وهنا نقف لندرك أن الله تعالى شرع الأسر لمن؟ للكافر الذي خرج لقتالنا، رجلا كان أم امرأة، طالما خرج للقتال فهذا حقه، إما أن يقتل وإما أن يؤسر. لكن نساؤهم في البيوت، أطفالهم في المدارس، الرجال الشيوخ الكبار في السن، العجائز، البهائم، الزروع، الثمار، الأموال، البترول، إذا كان عندهم أي موارد طبيعية في الأرض لا أحد يمسها، كل هذا لا يؤثر ولا يؤخذ، إنما يقتل الكافر حتى إذا غلب يكثر الأحياء منهم فقط دون المسالمين أو القاعدين في بيوتهم، ولا يؤخذ المال إلا المال الذي خرج به لمقاتلة المسلمين. المقاتل ده معاه فلوس، معاه سلاح، معاه مركبة، فرس أو دبابة أو طيارة، هذه غنيمة أحلها الله لهذه الأمة. لكن أمواله التي في البنوك، أمواله التي في البيت، هذا لا شأن لنا به، نحن نعاقب هذا الكافر الذي خرج لمقاتلتنا فقط، شأننا معه. أما من وراءهم في بيوتهم وبلادهم فلهم الأمن والأمان. فشد الوثاق على هؤلاء المقاتلين ليكونوا أسرى. وتأسرون الإنسان، أين كرامة الإنسان وأين حقوق الإنسان؟ ده من الإسلام برضو؟ نعم من الإسلام، ولكن تعال لترى أسير الكافرين عندنا، تعال لترى أسر الكفار في بلاد المسلمين، إنهم يربطون فقط عند المعركة للهيمنة عليهم والتحكم فيهم، حتى إذا انتهت المعركة كما قال تعالى حتى تضع الحرب أوزارها، يأخذونهم إلى المدينة، مدينتهم، موضع الخلافة أو المدينة التي خرجوا منها، والقائد والحاكم يوزع هذه الغنائم على المقاتلين، كما يوزع الأسرى عبيدا عند المسلمين المقاتلين. ولكن لا تغضب من هذه المصطلحات، أسير، عبد، مربوط، موثوق بوثاق مشدد، لا تغضب من هذا، انتظر. هذه أشياء اضطرارية، كما قطعت بعض الرقاب في البداية حماية لهذا الجيش كله لئلا تقطع رقابه، كما نضحي اليوم باسم العلم، باسم الطب، نضحي بالجميل وهو نفس بريئة، وجه جميل طبيعي، نضحي به لتعيش الأم. فالتضحية إذا كانت بين اثنين فلنضحي بالأقل أهمية وبالأصغر دور الطفل الجميل لسه جميل، فهو يحتاج إلى غيره، لكننا لا نحتاجه في شيء، يمكننا الاستغناء عنه لكن لا يمكن الاستغناء عن الأم، فيضحى بالجنين بدلا من الأم. وهكذا من هذا المنطلق ضحى الله تعالى ببعض الكافرين الذين كانوا أكثر جرأة على الإسلام والمسلمين فخرجوا بالمقدمة، هؤلاء تقطع رقابهم ليحيا من وراءهم. وبوابة هذه الحياة أمر اضطراري، بوابته أسر ورباط واسترقاق، فيدخل في بلاد المسلمين عبدا، والمرأة تكون أمة ولو كان سيدا أو سيدة في قومها، هو عند المسلمين عبد وأسير. ولكن تعالى فانظر وضع الأسير في الإسلام، الإسلام غالبا لا يقتل الأسرى، في الأمر الأعم لا يقتل أسيرا، رغم أنه كافر ورغم أنه كان يحارب المسلمين، لكن الإسلام لا يقتله في الغالب. ولهذا جاء في هذه الآية فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. يأتي القاضي أو الحاكم، يأتي الحاكم أو القائد ويقضي قضاءه في الأسرى، فهو مخير بين أمور ثلاثة، إما أن يقتله كما أراد الله لأسرى بدر، وقتل النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم كعقبة بن أبي معيط، قتله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسير يوم بدر، ولكن قبل من معظم الأسرى قبل منهم الفداء، والله تعالى عاتبه على ذلك، وكان الله يحب أن تقطع رقابهم. فإما القتل وإما أن يقبل منهم الفداء، افسدوا أنفسكم، أهلهم يفسدونهم، تبادل أسرى أو يدفعون شيئا للمسلمين، أو أن الأسير نفسه عنده مثلا مهارة في شيء معين، بنى محترم، أو ممكن خليل بنى كم عمارة كده ولا بتاع، توقع الله روح خبير في صناعة معينة، اصنع لنا كم مكنة كده ودينا سر الصناعة ومع السلامة، يفتدي نفسه بأي شيء من ذلك. علم أسرى بدر 10 من كل واحد، يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، ويفك أسره ويذهب إلى بلاده. والخصلة الثالثة والخيار الثالث أن يمن عليهم القائد بأن يطلق سراحه بدون قتل ولا فداء، يطلق سراحهم ويفك رباطهم فيعودون إلى بلادهم، فإما منا بعد وإما فداء. هذا هو خيار القائد في الأسرى. إن لم يحصل شيء من هذا فيكون أسيرا عند بعض المقاتلين، يوزعهم عليه على المقاتلين المسلمين، فيصير الرجل عبدا والمرأة أمة في بلاد المسلمين. الأسرى كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليهم بنفسه ويطمئن على طعامهم وشرابهم وراحتهم ويتفقد أحوالهم لمصلحتهم، ويجد أن الأسير لم يأكل وحان وقت طعامه فيطلب له أشهى الأطعمة وخير الطعام اللبن الذي إن أكلنا منه قلنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، بينما لو أكلنا من غيره قلنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه، فكأنه لا خير من اللبن. فيأتي باللبن وبيده الشريفة ويسقي الأسير ويطعمه في فمه ما شاء الله. القائد نفسه النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه يقدم للأسرى طعاما، نعم، وأحسن الأطعمة، لأن الإسلام ينظر إلى الأسير وإلى العبد وإلى الخادم على أنه إنسان داخل في دائرة قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، مهما كان أسيرا أو عبدا أو فقيرا أو غنيا أو سيدا، الكل من بني آدم. الإسلام ينظر إليه من هذه النظرة ومن هذه الوجهة، بخلاف الكافرين فإنهم ينظرون إلى الإنسان على حسب لونه. فقامت حروب من أجل خرط السود من الأرض التي يعيش فيها البيض، والبيض والسود من أصل واحد أو من نسل واحد، ويشتركان في تملك البلد والأرض وكذا. وما رغم ذلك ضاقت صدور البيض عن مخالطة السود فطردوهم، وإن لم يتمكنوا من طردهم ينظرون إليهم نظرة محتقرة، نظرة محتقرة على حسب اللون، ممكن على حسب الجنس، هذه جنسية أمريكية سامية، لكن جنس عربي هذه حسالة في الأرض، يعني تراب، حيوانات تقتل تباد لا حرج، ليس علينا في الأميين سبيل. وهكذا على ممكن على حسب الدين، الجنسية اليهودية ترقى بنفسها إلى أعلى وتنظر إلى كل من دونها، حتى النصارى تنظر إليهم مع المسلمين مع غيرهم من الملل الأخرى على أنهم حمير خلقهم الله تعالى لخدمة أبناء صهيون، ولكن تلطفا معهم الله جعلنا على صورة البشر حتى لا يتأذوا بنا وبمنظرنا، مسلمين ونصارى وبوذيين ووثنيين وبعبود الكواكب والشمس وبعبود الحكام على أي لون من ألوان الدين، طالما ليس يهوديا فهو كالحمار خلق لخدمة أبناء صهيون الملاعين. فهذه نظرة المجتمعات البشرية لبعضها بناء على لون أو عرق أو دين، ولكن الإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه إنسان كافر ومقاتل ومحارب يستحق القتل، وضعيف أسير وعبد رقيق ورقبته في أيدينا، ومع ذلك يعامله معاملة الإنسان. حقوق الإنسان على أرقى ما يعرفه الناس. وإذا وزع الأسير على سيده المسلم فصار عندك عبد وعندي أمة من أسر الحرب، كيف تكون معاملة العبيد في الإسلام؟ معاملة العبيد مجملة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، حيث مر على بعض الصحابة وقد لبس ثوبا من حلة، وألبس غلامه أي عبده ثوبا من الحلة نفسها، والحلة ثوبان من قماشة واحدة بلون واحد يلبسان فوق بعضهما، يعني زي لبسين فوق بعضهم طقم واحد. في زماننا مثلا جلابية وعباية مثلا يعني، بس ايه قماشة واحدة ولون واحد وحاجة مطقمة كده ما شاء الله، تبقى ايه ملبس فخر، يعني فلان ده عنده نعمة ما شاء الله وش عز. فأبو ذر لبس ثوبا واحدا من الحلة وألبس عبده الثوب الآخر، وماض في طريقه لبعض شؤونه، فمر على بعض الصحابة رضي الله عنهم فأعجبتهم هذه الحلة وعرفوها، فقالوا يا أبا ذر هل أخذت ثوب غلامك فلبسته فكانت حلة؟ سيب غلام يلبس أي حاجة، يلبس شلبي كده حاجات مخططة وبتاعه ومقطعة أي حاجة، بدلة نيلي ولا بتاع لبسها له أي شيء، لكن أنت خذ هذا الثوب على الثوب الذي معك والبسهما تكون عليك حلة. هندام طيب قدام أمام الناس بشكل ظريف وبرستيج وبتاع ووضع حاجة يعني افرح بنعمة الله. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إخوانكم، شوف التعبير العبيد، إخوانكم عبيد، وقد يكون عبدا كافرا، إخوانكم في الإنسانية إنسان مثلك، إخوانكم خولكم، معنى هذه الكلمة يعني أنتم خولكم الله مصلحتهم، أنت المسؤول عن طعامه، مسؤول عن شرابه، مسؤول عن صحته، مسؤول عن راحته، لا يستطيع أن يأكل إلا بأمرك، أنت لتأمره وتأذنه، ولا يستريح إلا بإذنك، أنت تتحكم فيه عبدك، تتحكم فيه. إخوانكم خوالكم أي خولكم الله مصلحتهم وأمرهم، فمن كان عنده شيء من ذلك، عند عبد أو أمة، فمن كان عنده شيء من ذلك فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. دخل الكفار أسرى إلى بلاد الإسلام، ودخلوا عبيدا في بيوت المسلمين وإماء، فرأوا هذه المعاملة واقعا، العبد ماشي بجوار سيده ويلبس نفس الثوب، نفس القماش الفخمة، نفس اللون، نفس الثوب، هو تساوى مع سيده، يلاقي في المعاملة شفهاش بين البيض والسود وبين اليهود وغيرهم، ما رأى مثل هذا الاحترام لحقوق الإنسان، إذا احترمه الإسلام في ملبسه احترم حقه في الملبس، من باب الأولى هيحترم حقه في حاجات كبيرة في الملبس فقط. عندما الخادم والخدامة أو الخادمة ليسوا عبيدا لهم أحرار، ويخشي الخدام بيلبس إيه والخدامة لازم تلبس إيه، قماشة معينة وألوان معينة، شخبيط ولا خبيط في القماش كده، وشرب معين غير الست الهانم وغير الاستاذ والبي وكده، شوف عم ادريس لابس ايه لازم شكل معين للبواب للخادم للكذا، الاسلام لا يعترف بهذا، الاسلام لا يقر هذا ابدا. قد يكون خادمي افضل مني عند الله تبارك وتعالى. بلال رضي الله عنه وارضاه كان عبدا وكان كافرا، عند سيد الكافر جاءه الإسلام فأسلم بلال ولم يسلم سيده، فكان خيرا من سيده وصار مؤذنا لسيد الناس عليه الصلاة والسلام، وهو أطول الناس أعناقا يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى له رؤيا منامية حق أنه سابق في الجنة، أنه سابق في الجنة، يقول يا بلال ما أرجى عمل تعمله، فتعمل إيه من ورانا الأعمال الصالحة، فإني سمعت أو أريد خشخشة قدميك بين يدي في الجنة، شفتك ماشي قدامي في الجنة. معنى كده هتقدم النبي عليه السلام، ولكن ده ربنا بيوري له مكانته فين. يعني انت كأنك قدام النبي عليه السلام، لكن لن يتقدم عليه أبدا، هو عليه الصلاة والسلام هذا في أعلى مكان. ولكن شوف مكانك بلال فين؟ قال والله يا رسول الله ما عندي، أنا مسكين ما عندي حاجة، أنا بعمل حاجة، أنا ربنا ربنا يسترها معانا وندخل الجنة بأي شكل، بس ها مشدد نفسه ولا ساعة. غير أني ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء. ما يتوضأش في أي وقت إلا لم يصلي ركعتين، يصلي فريضة، أي شيء يصليه بالوضوء ده. فكان جزاء هذا العمل أن سبق في الجنة ما شاء الله. بلال كان عبدا وكان كافرا، حرر، صار حرا، صار مسلما، صار يرتقي بقدميه فوق أعلى رؤوس الناس ويؤذن، هو الذي يعلم الناس بدخول وقت الصلاة. الإسلام يكرم الإنسان أعظم تكريم، وهذا أسير كافر عبد في بيت مسلم، فرأى سيده يلبسه من البلبس نفسه ويطعمه من الطعام نفسه، مش احنا ناكل الاول والخدمين ياكلوا بعدين، فتات المواعيد بقى، اللقمه المكسره والرغيف المقطوع والطبق الرقيع لا لا، انه بشر وله نفس ايضا تتاسف وتقرف وتحب وتتمنى، اطعمه. فمن كان عنده شيء من ذلك فليطعمه مما ياكل ويلبسه مما يلبس، وما أروعها، ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. الرحمة، الرحمة بالإنسان مش بالحيوان، الرفق بالإنسان قبل الحيوان جاء في الإسلام هذا وهذا. ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. تخيل ما شعور العبد الكافر وهو يرى سيده يمد يده معه في العمل فيحمل الشيء معه. شيء طال تعالى، استنى يا ابني ما شيء طالك، روح شيء طال، قول له كمان يا اخي مش يا ابني، استنى يا اخي ما شيء اخي، انا اخوك انا عبدك ما شيء طالك. حينما ارى هذا المنظر بالله عليكم اذا عرض عليه ان يرجع الى بلاده وان يبتلياه قومه يرجع؟ لا والله ما يرجع، لأنه لم يجد هذه المعاملة وهو سيد في قومه، ما رآها. ولذلك زيد بن حارثة رضي الله عنه كان زيدا عبد محمد عليه السلام، جاء أبوه يبتليه فقال له النبي عليه السلام خيره فإن اختارك فخذه بغير شيء بغير ثمن، فممكن يبيع فيه ويشتري، لكن لا لا لا، فممكن يقول له خذه، يبقى النبي عليه السلام بيطرده، يمكن زيد له رغبة يفضل هنا، لكن قال خيره، ما أكرم خلقك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما خيره أبوه قال سأبقى هنا مع رسول الله عليه السلام. اختار النبي عليه السلام، فكافأه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فأعتقه وحرره، صار حرا، وعوضه عن فقد أبيه أن تبناه هو، فسماه زيد بن محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن زيد. ولكن الله أبطل هذا الأمر، أبطل نسبة التبني، وأبقى التبني ككفالة تكفل ولكن لا تسميه باسمك. وتربى زيد رضي الله عنه في بيت النبوة، في بيت النبوة، وفضله وهو عبد فيه على سيادة في قومه وعند أبيه. جويرية بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كانت بنت سيد قومها، جاءها أبوها يبتديها فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خيرها، فخيرها فاختارت أن تكون عبدة أو أمة عند واحد من المسلمين، ثابت بن قيس رضي الله عنه، أمة أمة عنده، ورفضت أن ترجع إلى أبيها وإلى السيادة في قومها، ولكنها بنت حرية تتمنى الحرية، فاتفقت مع سيدها أن تشتري نفسها وتصير حرة فوافقها على ذلك تدفع له مبلغا وتشتري نفسها. اتفق على هذا فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه معونة تعينها على ذلك. عاوز مبلغ من زكاة المال والله، وربنا جعل لهم بابا في زكاة المال للزكوات وفي الرقاب، أي في عتق الرقاب وفي تحرير الرقاب، مصرف من مصارف الزكاة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أولك في خير من ذلك؟ أنا عندي حاجة أحسن من كده. أحسن ليه؟ أحسن لأنها استحسنت الإسلام على الكفر، استحسنت العبودية في الإسلام على السيادة في الكفر، لا بد لها من مكافأة. فالإسلام نبيل، الإسلام نبيل جدا، يعرف لأهل المعروف حقهم، فلا بد أن تعوض. فقال لها: أولك في خير من ذلك؟ قالت: وما خير من ذلك؟ يحسم الحرية، وما خير من ذلك؟ قال: أن أفتديك وأتزوجك. يا أم من أمهات المؤمنين، زوجة لسيد الناس، ما شاء الله عليه الصلاة والسلام، رفعة عظيمة، مكافأة تستحقها فعلا، تستحقها، جديرة بها. فقالت: مرحبا، ووافقت على ذلك. فافتداها النبي عليه الصلاة والسلام. فممكن يقول: يا أول خلاص جوارية عندي، يقدر ثابت يتكلم؟ ها ثابت بن قيس يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاوز رسول الله اقدر اجيب لك كمان، الحاكم الكبير اديني المحل بتاعك على خد خد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: ما تاخذ شيئا من اخر بسيف حياء ولا بسلطان ولا بشيء، انما اعطاه ثمنها وحررها وتزوجها، صارت اما من امهات المؤمنين، ما شاء الله. وكثيرون حين مروا من ممر الإسلام ودخلوا بيوت المسلمين ورأوا هذه المعاملة العظيمة لهم وهم كفار، أسلموا وفضلوا البقاء في المسلمين وهم عبيد عندهم على أن يكونوا أحرارا وأسيادا في أقوامهم. إذن الله تعالى شرع هذا الأمر لماذا؟ لكي يطلع الكافر، الأسير الكافر هذا الذي غرر به. كان الجيش الأمريكاني اللي كان يروح حارب كده، عساك ترجع منين؟ شباب عاقل، شباب مغرر بيه، عاوز فلوس عشان يشرب خمرة، معيش لا شغل ولا مشغلة وفي مزاج، عاوز يشرب خمرة، تعال حارب معنا هنديك بالدولار حاجة مبالغ كبيرة جدا، مبالغ البترولية عظيمة، يروح. وطبعا ضحكوا عليهم وقالوا لهم هتروح هتلاقوا هناك الأرض مفروشة رملة، مفروشة رملة دي ما تحكوش فيها دي. يعني هتلاقوا ورود بقى والشعب الامريكي العراقي يعمل لكم احتفال وبتاع، راح حبا في المال ذهب. لكن مغرر به ما سمع سماعا حقيقيا عن الاسلام، ما عرف سماحه الاسلام، انما سمع ان الاسلام ايه؟ ارهاب. فهذا الاسلام يرحمه لانه مضلل، مغيب العقل، معسم عليه اعلاميا، لم يسمع الحقيقه. فالإسلام يحفظ حياته بوضعه في الأرض حتى يسمع الحقائق ويراها بعينه ويعيشها واقعا، بعد ذلك يختار ما يشاء، لا يجبره على دين، لا إكراه في الدين، إنما فقط يعرض عليه من خلال واقع المسلمين. هذا المسلمين يرى معاملة عظيمة جدا، ما رأى مثيلا ولا سمع عنها، فيتحول قلبه ويرغب في الإسلام ويفضل العبودية في ظل الإسلام على السيادة فوق قمة الكفر. فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. ورغم ذلك أيضا الله تعالى فتح أبوابا كثيرة لئلا نحتفظ بهؤلاء العبيد، جعل الله لهم مخارج كثيرة، دخلوا من هنا وأمامهم فتحات كثيرة يخرجون منها بعد حياة كما قلنا، حياتها واقعية، حياتها إكرام. الأمة أباح الله لسيدها فقط، ولا يجوز لابنه ولا لأخيه ولا لصاحبه، هو فقط إن أراد أجاز له أن يعاشرها معاشرة الأزواج بحكم أنه يملكها ملك اليمين. وفي هذا إكرام لهذه الأمة، فإنها تقضي وطرها من حلال بدلا من أن تكبت شهوتها وتكون فتنة لغيرها من الرجال، فإنها تتنفس في الحلال مع سيدها، أو أن يزوجها لرجل آخر. من لم يستطع أن يعيه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يجوز الزواج بالأمة عند الظروف، وأن تصبروا خير لكم، لأن زواج من الحرة شرف. لكن أباح الله هذا، فإما أن يعاشرها سيدها وإما أن يزوجها لزوج آخر، وبهذا تقضي وطرها بطريقة الحلال. على أنه لو عاشرها سيدها وحملت منه تصير بعد موته حرة لا تورث ولا يأخذها أولاده، لأنها صارت أم ولد، تلد ذكرا أو أنثى لا فرق، اسمها أم ولد وتكون حرة بعد ذلك. لو حلف يمينا والله من عمل كذب ثم يقع في فعله ويحلف في يمينه، قال امرأته أنت حرام علي كظهر أمي وأختي، قتل قتلا خطأ، فعل كذا، بوابات كثيرة جدا فيها عتق رقبة عتق رقبة عتق رقبة، فيعتق الرقاب التي عنده بيمين حنث فيها وبكلمة قالها لزوجته وصدقة لله وهكذا، فيجد العبد مخارج كثيرة يخرج منها يخرج بها إلى الحرية من حياة الرق. هي فترة وجيزة فقط يمر فيها من خلال نفق الإسلام ومجتمع الإسلام، فيرى الإسلام على واقعه، فإما منا بعد وإما فداء. قلنا إن المن أن يطلق القائد سراح الأسرى، ترجعوا إلى قومكم من غير فداء، وإما فداء يعني أن يقبل فيهم الفداء. وتلاحظ هنا أمرا، وقد قلنا وعرفنا أن الخيار للإمام بين ثلاثة أمور، بين قتل الأسرى، بين قبول الفداء فيهم، بين المن عليهم بإطلاق سراحهم، ولكن الله لم يذكر هنا القتل لأنه لا يكون إلا في ظروف معينة. قتلوا أسرانا مثلا، اعتدوا علينا كثيرا، الأسرى أساءوا الأدب، تمردوا، في ظروف معينة يرى الحاكم أنهم يقتلون مثلا. ولذلك لم يذكره الله تعالى هنا وإن ذكر في آيات أخرى. ثانيا، المرحلة الثانية المفروض أنها قبول الفداء، لم يقتلهم الإمام إنما قبل فيهم الفداء، الترتيب الطبيعي. الترتيب الثالث أن يمن عليهم بالعفو، لكن الله تعالى قدم العفو أولا في هذه الآية، فقال فإما منا بعد وإما فداء، فجعل المن أولا إظهارا لسماحة الإسلام في قمة غضبته مع خصمه اللدود. السماحة تقطر والرحمة تقطر من قوانين الإسلام حتى في حال الشدة، في حال الحرب، في حال القتل، فالإسلام يفيض السماحة. فقدم المن أولا وهو الإطلاق مجانا بدون مقابل، قدم ذلك على قبول الفداء حتى تضع الحرب أوزارها. هذا الأسلوب في ملاقاة الكافرين حربا وقتلا وأسرا، هذا يترتب عليه أن تضع الحرب أوزارها. نهاية هذا الأسلوب، نهاية هذا المنهج العظيم، أن تضع الحرب أوزارها. أوزار الحرب هي ما يحمله الجندي المقاتل عادة، عندنا في جربندية ومعرفش والمخلة بتاعته والخوزة والسلاح والطلقات النارية والخزن الاحتياطي وزمزمية المية وحاجة فيها أكله، تلاقيه ماشي معبي حواليه كده حاجات كتير قوي، ماشي قادر يمشي من ثقة ما عليه، عليه أوزار يعني أحمال ثقيلة يحملها. إذا انتهت الحرب الجندي بيضع كل هذه العدة من على كتفيه وعلى ظهره، فبهذا تكون الحرب قد وضعت أوزارها، حتى تضع الحرب أوزارها. إذن بدأ الإسلام بالقتل وتقطيع الرقاب للبعض حتى تضع الحرب إيه؟ أوزارها. بنقتل واحد اثنين ثلاثة عشرة كذا، لذن هؤلاء يقتلون، فلا يطمع أحد ولا يفكر أحد آخر من الكافرين أن ينشئ حربا، فيعم السلام على العالم. تضع الحرب إيه؟ أوزارها، فلا قتال ولا حروب ولا شيء، هذا هو المقصود. لكن لما خالف الناس المسلمون خاصة، لما خالفوا منهج القتال، وحتى لو أقاموا قتالا يكون قتالا عرقيا، قتالا عربيا، قتالا وطنيا، قتالا من أجل كذا، لا يعلن أنه قتال لله أو جهاد في سبيل الله، فسد حالهم، فلا تضع الحرب أوزارها أبدا، بل الدائرة مع الكافرين كما نرى. ولو كان الجهاد العراقي جهادا إسلاميا حقا رفعت فيه راية الله، وكان إعداد قبله لله، ممكن الأمور تختلف. لكن عند الضرب شغل القرآن في المنازل، بس نفتح في القرآن بقى في الساعة دي، يضرب المآذن ما يزعش القرآن خلاص. لكن كان فين قبل الحرب؟ كان فين القرآن؟ كان فين الدين؟ كان فين الدين؟ احنا كنا ندعو نعم ونطلب النصر، ولا زلنا نطلب النصر. الإسلام لا لنظام معين، لا لشخص بعينه، وإلا فإن النظام الذي كان في العراق قد حارب مذهب السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حربا طويلة وحربا ضروسا، وأباد فيهم القتل، قتلهم قتلا شديدا بأسلحة محرمة، والتاريخ يحفظ جرائم. ولكن النظرة عندنا للإسلام، فإذا قام الحرب للإسلام لله في سبيل الله فهذا ينصره الله سبحانه وتعالى. أما إذا أقيمت لغير ذلك فالمسألة مسألة قوة، أنت أقوى مني وأنا أقوى منك، نعوذ بالله، يعني خصم أقوى من خصم، فالقوة لله، القوة تغلب، القوة تغلب. أما إذا أقيم الأمر لله فالله تعالى يقول: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا لئلا يظن أحد أن الله تخلى عن المسلمين، ولا ينصر المسلمين ليه؟ في المسلمين، وهل أقاموا حربا من أجل الإسلام؟ إنما المسألة بعيدا عن ذلك تماما. حتى طبع الحرب أوزارها، ذلك أي أمر الله بذلك، ولو يشاء الله لانتصر منه. لا تظن أن الله يحتاجنا أو يفتقر إلينا، لكن الله لو أراد أن ينتصر من هؤلاء الكافرين لانتصر منهم وخذلهم وأذلهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. شرع الله القتال واللقاء بين الجيشين ابتلاء واختبارا، كما يأتي في هذه السورة في أواخرها: ولنبلونكم، أي ولنختبرنكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. اختبار، ليرى الله المؤمن الصادق من المؤمن الخائن أو المسلم الخائن الذي تظاهر بالإسلام وباع دينه وبلده وشعبه وناسه وفر بنفسه أو فاز بنفسه وما فاز. ليرى الله المنافق من المؤمن، ليرى الله المقاتل ببساطة بإخلاص، ليرى الله من يقاتل في سبيل الله ومن يقاتل في سبيل غيره. أمور يبديها الله ويظهرها سبحانه وتعالى حتى يوقع عليها الحساب. ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وما ذنب من قتل؟ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ومع إخواننا الشهداء قديما وحديثا ومستقبلا، جعلني الله ومن أراد فيهم، اللهم آمين. مع إخواننا الشهداء وما أعد الله لهم، نلتقي في موعد قادم بعون الله تبارك وتعالى، وإلى حين وإلى لقاء نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. وأرنا يا ربنا في عدونا وعدوك آية ولا ترفع له يا ربنا راية. اللهم نكس رايته. اللهم نكس رايته وأذل أنفه وكرامته. اللهم لا تكرمه أبدا يا رب العالمين. وقد وعدت ووعدك الحق ومن يهن الله فما له من مكرم. فاللهم لا تكرمه أبدا. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك ولطائف حكمتك. اللهم لا تفتنا يا ربنا. اللهم لا تفتنا يا ربنا وزدنا يقينا بك. نحن على ثقة بك وحسن ظن فزدنا فيك يقينا وزدنا فيك ثقة. اللهم زدنا يقينا وثقة فيك يا رب العالمين. وأرنا في عدونا آية. اللهم أرنا في عدونا آية. اللهم أرنا في عدونا آية. اللهم إنا نسألك أن تحرر لنا مسجدنا الأقصى وأن ترزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها. أوسع أرزاقنا عند كبر سننا وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وشكر الله لحضراتكم.